بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 21 من شهر ربيع الأول لعام 1434 وبمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، وضمن الدورة العلمية 30 نشرح هذه الرسالة الثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي ضمن مجموع أو جامع المسائل تحت عنوان مسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، هل كانت بعين رأسه أم بقلب؟ وقبل هذه نقول بأن مبحث الرؤية مبحث عام وخاص، عام في رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هل يكون ذلك أم لا، ثم مبحث خاص وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وهو عنوان هذه المسألة. أما عن الرؤية العامة للرب سبحانه وتعالى فإن منهج أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة دون الدنيا، دون الدنيا، فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل في الآخرة رؤية عين، يرونه رؤية حقيقية بأبصارهم كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل السنة والجماعة: إضافة النظر إلى الوجه تقتضي أن تكون الرؤية رؤية بصرية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، إضافة النظر إلى الوجه يمنع التأويل أن يكون المراد بناظرة يعني منتظرة، فإن المعطلة للرؤية قالوا بأن المراد بناظرة يعني منتظرة، كما قال سبحانه وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وهذا خطأ من جهة اللغة ومن جهة الشرع، أما من جهة الشرع فقد ثبتت الرؤية، وأما من جهة اللغة فإنه فرق بين تعدي النظر بإلى وتعديه بفي وتعديه بنفسه. فإن عدي النظر بإلى، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، نظر إلى فلا تكون إلا رؤية بصرية، إذا تعدى النظر بإلى فلا تكون إلا رؤية بصرية، وإذا تعدى بفي فمعناه الاعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا. وأما إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. والآية دلت على رؤية العين لله معدى بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا من باب آخر هو إضافة النظر إلى الوجه، وإضافة النظر إلى الوجه تمنع التأويل بغير رؤية، رؤية البصر. كذلك استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنة والزيادة برؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة يا أهل النار فيخرجون، يا أهل الجنة فيخرجون، ليس في أهل النار، يا أهل الجنة فيخرجون، فيقال لهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخل الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن الحديث عن الكفار. قال أهل السنة فما حجبهم الله عز وجل عن الرؤية لغضبه عليهم إلا ليمنحها المؤمنين حال الرضا عليهم، وإلا لو استوى الكافرون مع المؤمنين في عدم الرؤية فما هو معنى عقاب الله سبحانه وتعالى لهم بحرمانه من الرؤية؟ فيقول ربنا عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان المؤمنون محجوبين أيضا فما الفارق؟ فما حجب هؤلاء حال السخط عليهم إلا لأنه يمنح المؤمنين الرؤية حال الرضا عنهم، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على ذلك في القرآن بالمفهوم، كقوله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلو كانت الرؤية مستحيلة لم يسألها موسى عليه السلام، وكذلك لا تدركه الأبصار فنفي الإدراك دليل على الرؤية. ولهذا استدلنا النافون للرؤية بهذه الأدلة بقوله سبحانه وتعالى لن تراني، فقالوا ولن تفيد النفي المؤبد، فدل هذا على أن الرؤية لا تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. رد عليه أهل السنة والجماعة وقالوا هذا الدليل على الرؤية من وجهين. الوجه الأول أنها لو كانت مستحيلة ما طلبها موسى عليه السلام. الأمر الثاني أن لن ليست النفي المؤبد في لغة العرب، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت، مع أن الله يقول في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا الموت. ولو افترضنا أنها تدل على النفي المؤبد فإنما تدل على النفي المؤبد في الدنيا بخلاف الآخرة، ولو افترضنا أنها تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة فنقول يخص منها ما ورد به الدليل، يبقى هي للنفي المؤبد إلا الرؤية فإنه قد دل عليها الدليل، لا لو افترضنا، لكنها في لغة العربي كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى قوله فردد سواه فعضدا. وأيضا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بأن الله عز وجل نفى الإدراك هنا، فلو كان الله يرى ما قال تدرك الأبصار. قال أهل السنة بل الآية عليكم، لأن النفي هنا نفي للإدراك لا للرؤية، ولو كانت الرؤية ممنوعة لقال سبحانه لا تراه الأبصار، إنما قال تعالى لا تدركه الأبصار، وفرق بين لا ترى الأبصار ولا تدركه الأبصار. ونفي الرؤية ونفي الإدراك وهو الأخص دليل على ثبوت الرؤية التي أعم، لأنه لو كان الله عز وجل يريد نفي الرؤية والإدراك لقال لا ترى، ومعروف أنه لا ترى إذن ولا تدركه، لكن حينما نفى الإدراك فقط دل هذا على ثبات الرؤية لله عز وجل. هذا من القرآن. أما من السنة فأوضح، من الشمس في رابعة النهار، ولهذا استدل النبي بالشمس على الرؤية. أما يضرب المثل يقال أوضح من الشمس، النبي ضرب المثل بالشمس كما جاء في حديث النواس بن سمعان أن الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ طبعا الصحابة لا يسألون أسئلة إلا أسئلة عملية، ما قالوا كيف استوى أبدا، ولا كيف ينزل، ولا كيف يضحك، ولا كيف يعجب، ولا سؤال واحد عن الصحابة يا سبحان الله يا إخوان. ولهذا قل الكلام في الصحابة وكثر اليقين والعمل، كما أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته المتعة، وهي رسالة فضل علم السلف على الخلف، وسبق شرحنا لها، وهي رسالة متعة جدا. وجعل سر الأفضلية في إيه يا أخوان؟ سر الأفضلية في إيه؟ في سر الانحراف الآن اللي عندنا. سر الأفضلية هو سر الانحراف عندنا لما تركنا سر الأفضلية، ألا وهو قبول الشريعة كما جاءت بعدم تكلف، فيقل الكلام ويكثر اليقين والفعل. تخيلوا أخواني، سبحان الله، نصوص متواترة في الكتاب وفي السنة لم يسأل صحابي واحد عن كيفية صفة ولا مرة. النبي يرى ربه سبحانه وتعالى رؤية نور ويصعد إلى الله عز وجل ويكلمه ربه، فما قال الصحابة كيف كلمك ربك، كيف كلام ربنا، أهو أمامه الرسول الذي كلم ربه، ما قالوا كيف كلمك الله، كيف كلام ربنا، ما كنه ذلك يا رسول الله. ما سألوا عن السماوات وحجم السماء وسمك السماء وكيف اخترقت وكيف وصلت وما الملائكة وكيف كنت معهم وكيف ما سألوا أبدا. ولما قال رأيت جبريل له 600 جناح، ما قالوا 600 جناح فيه، نحن نعلم جناح في اليمين وجناح في الشمال، لو قيل لنا ضع الجناح الثالث فين نضع الجناح الثالث هذا، ما سألوا أبدا. وده حقيقة الدين يا أخواني ولب الشريعة، حقيقة الدين ولب الشريعة. لكن نحن نأتي إلى النص الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، ونحاول أن نخرج فيه 100 ضلالة في الفهم. ولهذا فكل طوائف أهل البدع والانحراف إنما نظروا في القرآن والسنة وأخذوا من القرآن والسنة، والقرآن والسنة بريئان من كل ضلال وانحراف، لكن الضلال في فهم هؤلاء القرآن والسنة، وإلا فالخوارج اعتمدوا على القرآن والسنة، قابلهم المرجئة اعتمدوا على القرآن والسنة، الجبرية اعتمدوا على القرآن والسنة، قابلهم القدرية اعتمدوا على القرآن والسنة، لكن بفهم من؟ بفهمهم هم، ليس بفهم السلف. فقل كلام الصحابة وعمق علمهم وفهمهم، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا للحق على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لكن تعالى احنا عندنا اليوم الكلام بالأطنان، تزن الكلام بالطن، الواحد يتكلم مثلا في اليوم يعمل له 5 طن كلام كده في اليوم، 5 طن كلام، وبعدين في النهاية ولا شيء أصلا، وأهواء وانحرافات وضلالات ولعله وأرأيت. الصحابة ما كان عندهم ماذا أصلا، دع أرأيت باليمن، قال اجعل أرأيت باليمن، خلاص أرأيت ليس لا دخل، اجعل أرأيت باليمن، أرأيت باليمن. ولهذا فإنهم ما كانوا يسومون. أول حديث في مسلم لما جاء الرجلان إلى ابن عمر، إن قوما قبلنا يتقفرون العلم، خرج أناس قبلنا يتقفرون العلم، يطلبون يعني، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله عز وجل يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. يبقى حسن. فقل الكلام. من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأشياء إلا سؤال استرشاد، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، وذلك لأن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى ورؤيته، هل نراه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في رواية الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر. يأتي العلماء الجهابذة حتى لا يظن ظان أن الله كالقمر، وأن هذا تشبيه للمرئي بالمرئي. فقال علماء السنة رحمهم الله تعالى، قالوا هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي كرؤيتكم القمر، ترون كرؤيتي، لأن ترون فعل مضارع مسبوق بما مصدرية، فهو في تأويل مصدر رؤية، ترون كرؤيتكم، مش ترون الله كالقمر، ترون كرؤيتكم القمر، فهذا تشبيه الرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا كلام واضح جدا 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 في أن الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما قط أعظم من رؤية الرب سبحانه وتعالى. وهل تتحرك النفوس لشيء أعظم من تحركها لرؤية الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى؟ وهذا النعيم الذي شمر له المشمرون وتنافس فيه المتنافسون، أعظم مسألة في الدين رؤية رب سبحانه وتعالى، أعظم نعيم رؤية رب سبحانه وتعالى في الجنة. فرؤية الله عز وجل في الجنة مذهب أهل السنة والجماعة، أما في الدنيا فإن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد ربه حتى يموت، ما في أحد يرى ربه حتى يموت، خلافا للمعطلة الذين عطلوا الرؤية للرب سبحانه وتعالى فيقول لا يرى ربنا عز وجل، وبعضهم يقول يرى إلى غير جهة، وهذا أيضا تعطيل للرؤية، وبعضهم يجعلها رؤية فؤاد، وكل هذا كلام باطل يعارض النصوص الصريحة، وهؤلاء أهل البدع ما تركوا لنا أصلا من أصول الدين حتى عرضوه بالعقل العفن الضال، وإلا فلا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، وآفة الضلال راجعة إلى تقديم العقل على النقل، تقديم الهوى، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مسألة بقى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل رأى ربه رؤية بصرية بعين رأسه، رأى الله عز وجل على صفته أم لا؟ هذا موضوع الإيه المبحث الذي معنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الحمد لله، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة، يبقى خلي بالك، يبقى نفى الآن شيخ الإسلام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه في الدنيا لربه عز وجل، نفاه أن يكون في حديث الرسول أو في كلام أحد من الصحابة أو في كلام أحد من الأئمة المدعين كأحمد ولا غير أحمد، ده الحكم، هذا النتيجة. طيب، لكن وردت بعض أحاديث ويقول هذا عن ابن عباس، ورد أنه رأى ربه، ونسب هذا لبعض العلماء، فما هو تعليل ذلك وكيف نفهم ذلك؟ قال رحمه الله ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال رآه بفؤاده، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. هذه إحدى المرويات عن ابن عباس رضي الله عنه المقيدة، ابن عباس ورد عنه رؤية المطلقة ورد عنه رؤية المقيدة، رأى بفؤاده مرتين. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولم تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولا روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، مع أنه طبعا يا أخواني قد ذكر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، وقد ذكرت فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي قد رأى ربه رؤية بصرية لكان هذا من أعظم ما يذكر في فضائله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في خلاف بين الصحابة، ولا ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار، لأن هذا من أفضل ما يكون نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والسؤدد. وهذه مسألة مهمة جدا في باب الفضائل، ولهذا أهل السنة أيضا يقولون في مسألة إثبات نسبة يدا لله ولا يدين ولا أيادي، لأن عندنا ورد النص باليد تبارك الذي بيده، وعندنا بل يداه في التثنية، وعندنا مما عملت أيدينا، فنثبت واحدة أو ثنتين أو جمعا. فقالوا لو ثبت لله عز وجل جمع، من ضمن يعني ما يذكرون، لو ثبت لله عز وجل أكثر من يدين لورد النص بذلك، لأنه سيكون دالا على كمال أعظم، كمال إيه؟ أعظم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر يدين، وذكر اليدين بالتثنية ينفي ما عداه. أما المفرد فلما أضيف عم التثنية والجمع، وأما الجمع هنا فليس معناه الأيادي الكثيرة، ولكن على كلام عند أهل العلم، منهم من قال أيدينا النال التعظيم، ومنهم من قال المراد بالأيد هنا يعني الذات، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وليس المراد بأيدي يعني جمع الأيادي، وإنما المراد إيه؟ بما كسب الناس، بما كسب الناس. فالمراد بالأيدي هنا الذات، وليس المراد هنا الجمع. ومن قال هذا محمول على أقل الجمع في اللغة العربية، وأنه اثنان، أقل الجمع اثنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ألا تصلون، في رواية ألا تصليان، وفي رواية ألا تصلون، فهذا محمول على أن أقل الجمع اثنان. هذا أو ذاك من التأويلات، المهم أن أهل السنة متفقون على أن لله يدين اثنين فقط، فلو كان لله عز وجل أكثر من يدين لورد النص بذلك، لورد النص بذلك، والتثنية تمنع أي إشكال. ولهذا تجدون الأشاعرة في كتب الاعتقاد لما يجي يستدل بقى على بالمتشابه في نفي اليد وأنها مؤولة بقدرة أو كذا، يجي يقول لك يد الله فوق أيديهم، لا يمكن يأتي بنص بل يداه مبسوطتان أبدا، لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي بنص لما خلقت بيدي، لأنه لا يمكن تأويل اليدين، هتأويل به بيدي يعني بقدرتي، تب لله قدرة واحدة، يعني بنعمتي لله نعم كثيرة، وانت عدو نعمة الله إلى تحصوها. فالتثنية تمنع ذلك، كما أشار إلى ذلك في رسالته رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في رسالته الرسالة المدنية، وقد سبق أيضا شرحها، بأن ذلك ينفي مسألة المجاز المزعوم عندهم. ولهذا تجدهم يأتون بنصوص إيه؟ يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، لكن ما يجيب لكش مثلا بل يده مبسوطتان لما خلقت بيدي، فيكشف الرب عن وجهه، لو كشف عن وجهه لحرقت صبحات وجهه من تأي إليه بصره من خلقه، فيحمل القسط بيمينه فهو في يد الأخرى كذا، كل هذا ممنوع، ما يستدلون به لأنه دل على ذلك الأمر. الأصابع ما يتم بهذه النصوص أبدا، إنما يتم بنصوص إيه؟ التي أهل السنة يؤولونها، ولكن يؤولونها مع إثبات الصفة، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم، يؤولها أهل السنة نعم، ولكن تأويل أهل السنة مع إثبات الصفة لا مع نفي الإيه؟ لا مع نفي الصفة، لا مع نفي الصفة، فيقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا برعايتنا بإحاطتنا بأعيننا مع إثبات الصفة، مع إثبات الإيه؟ الصفة. كيف نؤول مع نثبت الصفة؟ نعرف يا إخوة يعني ما سمعوا تلك القاعدة من قبل أيضا، كيف لو قال لك أشعاري تجري بأعيننا أو ولتصنع على عيني، فهل تقول ماذا تقول أنت فيها؟ ها؟ ماذا أنت قائل فيها؟ بالنسبة لإخوة ها؟
هذا من التأويل الذي دل عليه الدليل
ونثبت الصفة. طيب كويس، من التأويل الذي دل عليه الدليل، لأن إحنا عندنا ما ننفي التأويل، إحنا عندنا ننفي التحريف، إنما التأويل ليس منفيا عندنا، إنما التحريف هو اللي منفي. طيب تثبت بقى الصفة كيف؟ قال لك أشعري إزاي تثبت الصفة؟ تقول تجري بأعيننا يعني بمرأة، وبعدين تقول بأعيننا كيف؟ دي بقى حصر عندنا، دي حصر بس عندنا، لا زبون تاني غير زي زبين، عايزين زبون تاني.
قول
قاعدة الإضافة تبعنا؟ طبعنا قاعدة الايه؟ الاضافة. قاعدة الاضافة. وما قاعدة الاضافة؟ قول يا سيد.
اضافة صفة للموصوف اضافة اعيان متصلة. وقول انس قلنا فيه تجري بمرأة منها باعينها اثبات الصفة مع التأويل الصحيح.
طيب انا فاهم بس انا عايزك تفهم اخوانك. ها
انا بارك الله فيكم. قاعده الاضافه ان الصفات المضافه الى الله عز وجل اما معان واما ذوات، والذوات اما منفصله واما متصله.
المضاف الى الله اما اعيان، اعيان او معاه،
اعيان او معاه،
اعيان او معاه. معان زي ايه؟
معاني كالرحمه،
كالقدره والرحمه كده. ودي بتكون اضافه ايه؟
صفه حقيقيه لله عز وجل،
اضافه صفه الموصوف. مثاله رحمتي سبقت غضبي، أعوذ بعزة الله وقدرته. يبقى عزته قدرته رحمتي غضبي، كل دي معاني فتضاف الله عز وجل، تكون بتكون إضافة صفة الموصوف، صفة الموصوف. والثاني الأعيان.
أعيان هنالك أعيان متصلة كالوجه واليد.
أعيان متصلة كالوجه واليد.
فهذه تثبت لله عز وجل على وجه اللائق به.
يبقى إضافة صفة الإيه؟ موصوف أيضا. إضافة صفة الموصوف. ويبقى وجه ربك بل يداه بأعيننا، يبقى دي إضافة صفة الموصوف.
والثالثة إضافة أعيان منفصلة.
منفصلة.
بيت الله، رسول الله، عبد الله ونحو ذلك.
ودي إضافة
تشريف.
يعني خلاصة الكلام إن المضاف إلى الله عموما إضافة صفة الموصوف إلا إضافة الإيه؟ الأعيان المنفصلة. الأعيان المنفصلة. يعني إيه منفصلة؟ يعني منفصلة عن الذات. منفصل عن زي بيت الله، ناقة الله وسقيا، فبيكون الإضافة هنا إضافة تشريف. أضاف الله الناقة، ليست ناقة صالح كأي ناقة، لما دي ناقة الله يبقى دي ناقة مشرفة مكرمة. وعباد الرحمن إضافة تشريف. هذا بيت الله يبقى دي إضافة تشريف. إضافة إيه؟ تشريف. يبقى المضاف إلى الله عز وجل بيكون إضافة صفة الموصوف، سواء معاني زي القدرة العزة والرحمة، أو أعيان متصلة زي اليد وزي العين وزي الوجه وزي الأصابع، كل دي إضافة صفة الموصوف. طيب تجري بأعيننا دي من باب إضافة إيه؟ من باب إضافة ديت إضافة إيه؟ عين متصلة. يبقى دي إضافة صفة إلى موصوف. يبقى من هنا قلنا تجربة عيونا يعني بمرأة منا، ومع إثبات الصفة بقاعدة الإضافة، لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بأن له عينين ما صحت الإضافة إليه. كما تقول أنت لواحد الآن مثلا، يقولك أنت مدرس مثلا ويقول لك الواحد استوصي بابن خير، تقول ابنك، ابنك في عيني، ابنك في عيني. طبعا لا شك أن ابنه لن يكون في عينيك حقيقة، أنت كل يقول يعني هذا ابنك في عيني، يعني في رعايتي واخد بالك وإحاطتي ومراعاتي وغير ذلك، ولا يقول واحد أنه في عينيك حقيقة. لكن لو لم يكن لك عينان ما صح أن تقول ابنك في عيني. ولهذا أنت لا تقول ابنك في عين سيارتي، ابنك في عين بيتي، ابنك في عين جداري، لأن السيارة ليس لها عينان ولا الجدار ليس له عينان. فلو لم يكن المحل قابلا للصفة لما صحت الإضافة إليه. واضح يا أخي؟ قلبي معك، قلبي معك. لو لم يكن لي قلب ما قلت قلبي معك، لكن مع ذلك أول أقول إيه؟ أقول قلبي معك، معناه حرصي ومراعاتي لك موجودة مع إثبات القلب لي. فإثبات القلب لي نتج نتيجة إضافة القلب إلي. فلو لم أكن محلا للقلب لما صح هذا. ولهذا لما يجي البلاغيون يقول لك دي مجاز، نقول لهم لا دي حقيقة. يقول لك انتوا هتجننونا، ما خلتناش حاجة خالص، دي مجاز معروف، دي مجاز اهو، انت في عيني واخد بالك، دي كناية عن كذا وغير ذلك. نقول دي حقيقة. حقيقة في ايه؟ هذا دلالة اقتضاء أي أن مقتضى هذا الوضع في اللغة العربية لا يحمل معنى آخر حتى نقول ده مجاز، إنما هو حقيقة في هذا السياق، حقيقة معروف. ولهذا لا يمكن واحد عاقل قط، سواء بقى كان فلاح أمي ولا كان متعلم ولا أي أحد، أما تيجي تقول له ابنك في عينيه، يجي مثلا بعد ذلك يقول لك فين ابني وبص في عينيه، فين ابني؟ أنا عايز أعرف فين ابني يا كذاب، أين ابني؟ هل أحد يقول هذا؟ لو قال واحد هذا تقول أنت مجنون. فكل فهم بمقتضى هذا الوضع أن هذا حقيقة، يبقى عيني في وجهي حقيقة، ابنك في عيني حقيقة، فكل سياق من هذا حقيقة، لأن الحقيقة هو الفهم لهذا السياق بمقتضى وضعه، بمقتضى وضعه. فلم تقل هذا مجاز وهذا كذا، لأن المجاز أصلا ما صح نفيه، يعني ممكن أنفي أو ممكن أقول أنا ماليش قلب، ممكن أقول ماليش عيني، ما صح نفيه. وهو أيضا نقل لللفظ من حقيقة إلى غيرها لقرينة. طيب نقل ده ما الذي يدريك أن هذا هو الوضع الأول؟ لما جاء لك أنا بيننا عين تراقبنا الآن، يعني جاسوس مثلا أو أحد، أو أقول مثلا هذا عين الشيء، أو أقول هذه عين ماء، أو أقول مثلا عين مبصرة، أي الحقيقة وعدها مجاز؟ لما أقول هذه عين ماء، عين ماء، هل ده مجاز ولا حقيقة؟ عند المجازيين يقول لك لازم تقول لي بقى ده منقولة، لو قلت ده مجاز يبقى ده منقول عن العين المبصرة. طب لماذا لا تكون العين المبصرة هي اللي منقولة عن عين الماء؟ يبقى دعوة ان هذه اللفظة عنا بها العرب يوما تكلموا بها حقيقة الشيء ثم بعد ذلك عدلوا الى المجاز، هذه دعوة لا يمكن اثباتها ابدا، ولكن دي كلها حقائق. ولهذا كل ما جاء في القرآن كله حقائق بالوضع. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره بأن المجاز هذا طاغوت، طاغوت يعني تجاوز به الناس حدهم في هذا، فما عرفته القرون الثلاثة المفضلة، ما عرفت حقيقة ومجاز، وإنما كل ما تكلموا به هو حقيقة في إيه؟ في بابه. يبقى نحن هنا نقول بأن إثبات الصفة هنا مع التأويل، إثبات الصفة مع الإيه؟ مع التأويل. ولم تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولا روى أبو بكر عن النبي في ذلك شيئا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهال أنه قال لعائشة لم أره، وقال لأبي بكر بل رأيته، وأنه أجاب كل واحد على قدر عقله، يقولون في ذلك الحديث هذا يقول إيه؟ أن النبي قال لعائشة لم أره، وقال لأبي بكر بل رأيته. ليه؟ عائشة لا تتحمل إثبات هذا، وإنما أبو بكر يتحمل، فهذا كذب، ولم يروى هذا الحديث أحد من علماء المسلمين، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. وبعدين إذا كانت عائشة لا تتحمل هذا، وما من الذي يتحمل؟ تلك الذكية اللبيبة العاقلة. ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس، ابن عباس يقول رأى ربه، وعائشة تقول من حدثكم أنه رأى ربه فقد أعظم على الدنيا. فمن العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس وقال إن عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس ذكر رؤية الفؤاد ولا منافاة بينه. ليه؟ لأن مورد النفي هنا غير مورد الإثبات هنا، عائشة تنفي وابن عباس يثبت، لا تعارض بين نفي وإثبات، اختلف موردهما. قاعدة يا أخوان، لا تعارض بين نفي وإثبات اختلف موردهما، كما أنه لا تعارض عندنا بين لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وبين وإن زنى وإن سرق. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ده نفي، وإن زنى وإن سرق ده إثبات، لا تعارض بين الاثنين. المورد النفي، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، هذا نفي للكمال، كمال الإيمان وليس لأصله. وإن زنى وإن سرق هذا إثبات لأصل الإيمان، فنحن نثبت أصل الإيمان بحديث وإن زنى وإن سرق، وننفي كماله بحديث لا يزني زنى حناز ومؤمن، لأنه لا يزني زنى حناز ومؤمن لو كان نفيا لأصل الإيمان لحصل تعارض بينه وبين قول النبي وإن زنى وإن سرق. ولو كان وإن زنى وإن سرق إثبات لكمال الإيمان الأعلى لما صح أن النبي يقول لا يزني زنى حناز ومؤمن. يبقى مورد النفي غير مورد الإثبات. فإذا كان النفي والإثبات على معنيين مختلفين لا تعارض بينهما، وهذا عمل العلماء الراسخين، لا عدوى، نفي فر من المجذوم، إثبات، من أعدى الأول إثبات. طيب هو لا عدوى ولا في عدوى؟ لا عدوى، النبي قال لا عدوى، ولا في عدوى فر. قالوا أصلا مورد الإثبات غير مورد الإيه؟ النفي. لا عدوى ولا طيرة، يبقى النفي غير الإثبات. فالنفي محمول على معنى لا يتعارض مع الإثبات. الإثبات لتأثير العدوى فعلا، العدوى جعلها الله سببا، لكن هذا السبب قد يعمل وقد لا يعمل، ولهذا لا عدوى تؤثر بنفسها حتما، بل قد توجد، يوجد المرض ولا يوجد ولا توجد العدوى. يبقى لا عدوى على ما يعتقدها الجاهلية أنها تؤثر بنفسها، وإنما العدوى تؤثر بإذن الله، ولهذا فر منها. أرجو يا أخوان تنتبهوا لمورد النفي والإثبات، لأنها قاعدة بتستمر معك في كثير من النصوص الشرعية، كثير من النصوص الشرعية، والجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما. فمورد النفي ومورد الإثبات إذا اختلف حملنا النفي على شيء وحملنا الإثبات على شيء آخر. فهنا عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الكريم، لا النبي ما رأى ربه. فبطول عائشة تنفي رؤية النور، ولا عائشة تنفي، عائشة تنفي رؤية البصر أنه رأى ربه على الصورة التي هو عليها بعيني رأسه. طب ابن عباس لما قال رأى هل أثبت رؤية البصر؟ لا، وإنما أثبت رؤية الفؤاد بدليل قوله في رواية الأخرى. يبقى إذن ابن عباس وعائشة متفقان على أن النبي لم يرى ربه رؤية بصرية على هذا الجمع، ولا منافاة بينهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفين، منهم من جعل أن المورد ده هو المورد ده ولهذا اختلفا. وأكثر أهل السنة يرجحون قول ابن عباس لما فيه من الإثبات، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي، وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال رأيت ربي بعيني، بل قد روى بعضهم، يعني حتى الذي يرجح الإثبات في حديث عائشة رضي الله عنها يرجح الإيه؟ النور، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وليس شيء في الحديث الثابت أنه قال رأيت ربي بعيني، بل قد روى بعضهم هذا الحديث الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلال، ونصر هذا القول طائفة منهم القاضي أبو يعلى رأيت ربي بعيني، بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلال، ونصر هذا القول طائفة منهم القاضي أبو يعلى. وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات، رواية أنه رأى بعين رأسه، ورواية بعين قلبه، ورواية أنه يقول رأاه ولا يقول بعين رأسه ولا بعين قلبه، يبقى رأاه هذا مطلق، بعدين رأى بعين القلب الاثنين، وبعدين رأى بعين رأسه. ونصر هذا طائفة من أهل الكلام من أتباع ابن كلاب، لكن رؤية العين عند هؤلاء ما هي زوال مانع في العين، وليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمة وأئمتها، وهؤلاء إنما وافقوا ابن كلاب في مسألة الكلام فقط، لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوال مانع من العين، يعني إذا زال مانع حصلت الرؤية، وليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمة وأئمتهم. وهؤلاء إنما وافقوا ابن كلاب في مسألة الكلام فقط، وأما مسألة الرؤية المناسبة فخالفوه فيها، وخالفوه أيضا فيما يثبته من الصفات الخبرية. طبعا ابن كلاب لا يثبت الرؤية أبدا ولا حتى في الآخرة، وخالفوه أيضا فيما يثبته من الصفات الخبرية، الرؤية والعلو وغيرهما، وإن كانوا ينتسبون إلى مذهبه لموافقتهم له في أكثر أقواله. وأكثر هؤلاء يجعلون تكليم الله لموسى إفهامه الكلام القائم بالذات. طبعا هم عندهم أن الكلام معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، فالمراد بتكليم الله لموسى أنه ما كلمه حقيقة، ولكن إيه؟ ولكن أفهم موسى الكلام القائم بذاته. لأنهم يقولون كلابية والأشاعرة يقولون الكلام ده معنى نفسي، هذا كلام نفسي وهو معنى قائم بالله عز وجل، وإلا فالله ما تكلم به حقيقة. طيب كيف سمع موسى؟ يقول لك موسى لم يسمع حرفا ولا صوتا. أمال إيه؟ موسى أفهمه الله ما في نفسه، كما أن جبريل يفهمه الله ما في نفسه وينزل بهذا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعلون رؤيته إنما خلق الإرادة في العين فقط. فسلك طريق هؤلاء الجهمية الاتحادية وغيرهم، وصار منهم من يزعم أن الله تعالى يكلمه كما كلم موسى بن عمران، ومن يزعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه من الحلولية والاتحادية، حتى يقول إنهم يرون الله في كل صورة في الدنيا والآخرة. طبعا الحلولية والاتحادية بيرون الله سبحانه وتعالى متحدا بكل نفس، ولهذا أنت ترى أمامك الله في الشجرة دي، الله أنت الله، هذا الحلولية والاتحادية. واتفق هؤلاء غلاة المعطلة وغلاة المجسمة على أنه يرى في الدنيا بالعينين، على أنه يرى في الدنيا بالعينين. وحتى اتفق هؤلاء غلاة المعطلة وغلاة المجسمة على أنه يرى في الدنيا بالعينين، وحتى يزعموا أنهم يؤكلونه ويشاربونه ويجالسونه في الدنيا وأمثال هذه الطرهات. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله في الدنيا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، كما يرى الشمس والقمر، كما توترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال، لأنه خالف الأحاديث الصحيح. ومن قال إن غير النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الدنيا بالفؤاد، ومن قال إن غير النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضا مبتدع ضال كاذب. والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه في الدنيا فهو أيضا غالط قائل قولا لم يقله أحد من الصحابة والأئمة. وما المنسوب إلى أحمد باب عين رأسه؟ يعني رأى بعين رأسه نورا ولم يرى الله عز وجل على صورته، إنما رأى بعين رأسه نورا، رأى نورا كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي في حديث أبي ذر: نور أن أراه. والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وكذلك عن أحمد فإنه لم يقل قط إنه رآه بعينه، وإنما قال مرة رآه ومرة قال بفؤاده، وأنكر على من أنكر مطلق الرؤية، وذكر أنه يتبع ما نقل في ذلك من الآثار، وروى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي لفظ: رأيت نورا، رأيت نورا. ولهذا في البعض تأول أن على أنه إيه؟ نور أن أرى ليس استفهاما ولكن حيث مكان، يعني نور أن أرى يعني نور حيث مكان. قال وفي، لكن هذا يرد إيه، رأيت نورا، رأيت نورا. فأبو ذر هو السائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وقد روى بإسناد، يعني أبو ذر سأل النبي هل رأيت ربك، فالنبي قال رأيت نورا، وليس أبلغ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب، ولو كان رآه بعيني رأسه لا قال رأيت ربي على صفته. وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاد، واتبع أحمد ذلك. وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية، وأنه رأى في صورة كذا، وأنه وضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله، وقال له فيما يختص من الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات، وقال في آخره اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت لقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي وغيره وذكر تصحيح. وهذا الحديث ونحوه كلها رؤيا منام، رؤيا منام، ورؤيا المنام غير رؤيا الحقيقة. ورؤيا المنام أيضا لم يرى ربه على صفته التي هو عليها، وإنما رأى ربه في أحسن صورة، في أحسن صورة، فقام في قلبه من المتعة واللذة الشيء الكثير، ولكن لم يرى حتى في النوم لم يرى ربه سبحانه وتعالى على الصورة التي هو عليها. وكانت بالمدينة بعد المعراج، وأما حديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر رؤيته البتة أصلا، فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والآئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد، وده الوارد عن ابن عباس والوارد عن إمام أحمد وغير ذلك. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة، وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعيني رأسه، والله أعلم. وعليه أخواني نقول إن المسألة ليست مسألة أيه هنا خلافية في حقيقتها، وإن وردت ألفاظ زي ما نقول حديث عائشة وحديث ابن عباس، أما في حقيقتها فلم يقل أحد من الأئمة المعتبرين المعروفين، لم يقل أحد بأنه رآه بعيني رأسه على الصورة على صفته سبحانه وتعالى التي هو عليها، التي هو عليها. حتى من قرأه بعينه المراد أنه رأى إيه؟ أنه رأى النور. إذا رأى النور وكما أخبر هو رأيت نورا، ومورد عائشة رضي الله عنها في النفي غير مورد ابن عباس رضي الله عنه في الإثبات، ولهذا فالأمة متفقة على أن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني قام في رؤية الفؤاد، يعني أنه قام في قلبه من المعاينة واللذة ما لو رآه بعينه، هذا رؤية الفؤاد، يعني من اليقين من الإطمئنان من الثبات وغير ذلك ما لو رآه بعينه. نعم رؤية الفؤاد ايه؟ فرؤية المنام رؤية لصورة، هذه الصورة تختلف حسب إيمان العبد، ولهذا هل تثبت الرؤية هذه في النوم لغير النبي؟ نعم تثبت غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عن بعض الصالحين، لكن هي ايه؟ هي أنه تقوم في نفسه صورة، يرى صورة، هذه الصورة على حسب إيمان العبد، على حسب إيماني العبد. وسبق معنا أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا، وأن الرؤية في النوم تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية إيه؟ رؤية صورة، رؤية صورة، فيرى ربه في أحسن صورة، النبي يرى ربه في أحسن صورة، ومن عداه من المؤمنين يرون في أقل من ذلك. نعم. فحاصل هذا المبحث إذن أنه كما قدم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: أما رؤية النبي ربه بعين رأسه في الدنيا يعني لربه على صفته، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين. ده في رؤية مين؟ ده في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الأئمة المشهورين. يبقى إذن هذا القول لم ينسب إلى ابن عباس، هذا القول ما قاله ابن عباس، هذا القول ما قاله ابن عباس، لأنه قال ولا عن أحد من الصحابة ولا قاله أحمد، وما ورد أنه رآه محمول على أنه رآه بفؤاده كما قيد في الروايات الأخرى سواء عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس والأئمة أنه يقرأه بفؤاده، كما ثبت عند مسلم رأى محمد ربه فؤاده مرتين، وكما ثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إيه؟ رأيت نورا. فلو كان النبي رأى ربه سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليها لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كيف يا إخواني يمن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج ويذكره في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شوف المعراج، المعراج وأيضا رؤية ما في الجنة كما قال سبحانه وتعالى فرأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، رأى النبي الجنة صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي قد رأى ربه عز وجل أثبت الكلام، أثبت رؤية النعيم، أثبت المعراج، أثبت شرح الصدر، أثبت صحبة لجبريل، أفلا يثبت ما هو أعظم من هذا كله وهي رؤية ربه سبحانه وتعالى ببصره؟ لكن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، لأن أحدا لا يتحمل ذلك، لا أحد. أما في الآخرة فما الذي يحصل؟ في الآخرة يتغير الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في الخلق ما يؤهلهم لرؤيته سبحانه وتعالى، ولهذا يرى المؤمنون ربهم عز وجل في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من الإمكانية ما يكون ذلك. الشاء أذنت؟ اللحية إن شاء الله لابن قاسم.